المسلم يهوى شرعته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل ربنا جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات، وإن شكرتم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد. وهو المحمود سبحانه بكل لسان وعلى كل حال، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ربنا تبارك وتعالى قضاؤه كله رحمة، والأحداث التي تموج من حولنا والانشغالات تكاد تكون متفاوتة، يعني علينا أن نحسن الظن فيها بربنا تبارك وتعالى. وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي، وأن نقرأ السنن والسير قراءة واعية. وإلا فأم المؤمنين خديجة رضوان الله عليه لما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لها تنزل الوحي عليه، الأمر غير مألوف يعني، وقد يبعث على الانزعاج. فما الذي قالته أم المؤمنين خديجة؟ قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنك لتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وبينت له صلوات الله وسلامه عليه أنه يحمل الكل، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. مقدمة لها نتيجة: من كان هذا شأنه وهذا حاله لا يخزيه ربنا تبارك وتعالى أبدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نتكلم على اللجنة التأسيسية ووضع الدستور وإيقاف اللجنة وتأجيل وضع الدستور، أو نتكلم على اختيار الرئيس شطب المرشح الفلاني وشطب المرشح العلاني، وحيرة يعني بالليل وبالنهار مع الكبير والصغير والرجل والمرأة. هذه الأحداث لا ينبغي ولا يصح أن نيأس فيها أو أن نسيء الظن فيها بربنا جل وعلا. علينا أن نستصحب الضوابط الإيمانية المستقبل للإسلام بغلبته وظهوره، بمعاني الأخوة الإيمانية، كيف نحرص على طاعة ربنا في العسر واليسر والمنشط والمكره. وهذه الأمة لا حظ ونصيب مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أمة خيرية. لو قلنا والله لن يخزينا ربنا تبارك وتعالى أبدا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الأمر بإذن الله تعالى حينقضي على خير. وقضاء ربنا تبارك وتعالى يعني كله رحمة، لا داعي أبدا لسوء الظن بالله. ومن ظن أن الله تبارك وتعالى يضيع أولياءه فقد ظن ظن السوء برب العزة جل وعلا. من جملة هذه الثوابت أن ننظر لماضينا، لما جاء في الكتاب والسنة من أحوال الصالحين المؤمنين، من أحوال الأنبياء وأتباعهم، نظرة اتعاظ، نظرة اعتبار. ونحن لا ينفصل الماضي عندنا عن حاضرنا عن مستقبلنا، سنضبط المستقبل والحاضر بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأسبوع الماضي تكلمنا على قصة الغلام أو طرفا من هذه القصة. الملك دفع بالغلام للساحر لكي يتعلم منه صنعة السحر، وحتى يتواصل الملك والحكم بالشعوذة والدجل والكهانة وشغل السحر. وقلنا على ذلك تقوم ممالك قديما وحديثا، بل حتى في العصر الحديث، وكيف كان الغلام يختلف في طريقه إلى الساحر للرجل الراهب، اعتبته طريقته، فكان وجالس الراهب يتعلم منه، وتعرض الولد لابتلاء وفتنة، يعني إذا ما ذهب إلى أهله ضربوه، وإذا ذهب إلى الساحر ضربه. فأشار عليه الراهب: إذا ذهبت إلى أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا ذهبت إلى الساحر فقل حبسني أهلي. ثم لما اعترض الدابة طريق الناس أخذ الحجر وسمى الله تبارك وتعالى وقذف به الدابة فوقعت صريعة. كل ذلك له دلالات، له معاني لابد منه الوقوف عندها، لابد من وقفة اتعاظ واعتبار، وخصوصا ونحن ندعوه سبحانه أن يجعل صمتنا فكرة ونطقنا ذكرى ونظرنا عبرة. والحديث رواه الإمام أحمد ورواه مسلم. وكان هذا الغلام صاحب كرامة، كرامته لم تقتصر على إهلاك الدابة بهذا الحجر الصغير، وطريقة لربما كانت معلومة ومعروفة، وخصنا عند من يكبره أن يأخذ بحجر أكبر من هذا الحجر ويقذف به الدابة، ولكن ما استطاع واحد أن يصنع هذا الصنيع. الغلام أخذ الحجر الصغير وقذف به الدابة فوقعت صريعة، فعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر، وكان قد دعا الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. الراهب بدوري قال: أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت لا تخبر عني. كان هذا الغلام يبرئ الأكمى والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. إذن هذه لم تكن فقط لنبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه، الكرامة قد تمتد في الأتباع وهي من معجزات الأنبياء. فالغلام كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وحين تثور وتأتي أمراض يقولون لا دواء لها ولا شفاء منها، لا هذا كلام بشر. الإيدز مثلا قد لا يعلمون دواء حتى هذه اللحظة، نقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. والدواء لا يقتصر على مجرد الحبة وخد شربة مثلا وخد حقنة، لا بأس نتداوى بالمباحات، تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، ولكن الدواء لا يقتصر على هذه الصور المادية التي تعرف الطبيب والمتعلم عليها، بمعنى أن اللوثة المادية التي جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق لابد من علاجها. وإلا فتعويل على معاني الإيمان، والإيمان يأمرنا بالأخذ بالأسباب، عدم الأخذ بالأسباب قطعهم في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قطعهم في التوحيد. أنا أذهب لطبيب إذا ما مرضت، ولكن أعلم أن الشافي المعافي هو الله تبارك وتعالى، وأعلم أن الدواء غير محصور غير قاصر على هذه الصورة، في صور أخرى، في دعوات صالحات تستمطر بها الرحمة وتستدفع بها النقمة. لما سئل علي بن أبي طالب كما بين السماء والأرض، قال دعوة مستجابة، دعوة مستجابة يشفى بها العبد، ما المانع؟ أما أسأل لا تقتصر على الحقنة، إن بيبرئ الأكمة والأبرص. ولربما كانت أمراض لم يصل الطب الحديث لمعرفة سببها ومعرفة علاجها، أطباء الطب من أو طلبة الطب من جملة التعبيرات الشائعة عندهم في الكتب كلمة الأنون، بمعنى غير معروف من أين أتى المرض، وبالتالي غير معروف علاج المرض. يعني أمراض كثيرة، روماتيزم وغير روماتيزم، ما هو علاجه حتى هذه اللحظة؟ مسكنات. معظم الشعب عنده أمراض روماتيزم، معظم الشعب عنده أمراض في الجهاز الهضمي، الطبيب ذاته بيعاني من مثل هذه الأمراض. فإن كانت حجامة، إن كان التداوي بماء زمزم هو طعام طعم وشفاء سقم، الدعوات الصالحات، الحبة السوداء شفاء لكل، العسل الأبيض فيه شفاء للناس، صور كثيرة وعديدة لا نحجر واسعا. فالحاصل كان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. هل كان طبيبا؟ تخرجوا من كلية الطب؟ لا، لم يتخرجوا من كلية الطب، ولكن كان يداوي ويعالج على مثل هذا النحو. فسمع به جليس الملك كان قد عمي فأتوا بهدايا كثيرة، فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. وكثيرا ما نتحدث عن الناس والشفاء بإيدك ولولا الله وإنت وأنا متوكل على الله وعليك، عبارات خائبة يعني تحتاج إلى مراجعة، عبارات خاطئة، وإلا فشاف المعافي هو الله تبارك وتعالى. ولا يصح للإنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. لابد من حيطة وحذر لجناب التوحيد ولجناب التشريع. فالرجل الأعمى وانظره يقول للغلام ما ها هنا لك أجمع هدايا كثيرة إن أنت شفيتني، فقال إني لا أشفي أحدا، إياك وأن يصيبك الغرور، طبيبا كنت أو مهندسا أو مدرسا إياك وأن تخضع، تغلب على عقلك، الناس تقول لك أنت وأنت، لا أنت فقير، أنت ضعيف، بالذات أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يعني الحذر، كل الحذر من نعرات الغرور والكبر والعجب. يعني لو تذنبوا كما جاء في الحديث لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، قال العجب العجب. فالغلام يقول إني لا أشفي أحد، كم الممكن أن يغتر يعيش حياة الطاووسية؟ منظروا للثورة، الشباب الصغير يقول أنا وأنا، النعرة الطاووسية، حياة نرجسية. الفضل كله بيد الله، وما بكم من نعمة فمن الله، يعني لولا أمن الله علينا لخسف بنا. التمكين محض فضل من الله، النصر من عند الله، ليس من عند أحد سواه. يعني الخيرات والبركات التي نعيشها توفيق وتسديد من الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فقال إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. انظروا انظروا لاستثمار النعم. وحتى لو كان الإنسان له وجاهة، له جاه، عنده منصب رئيس أو وزير أو كذا، يحبذ الدنيا بدين الله، يدعو البشر، يدلهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أدي شكر النعمة. أنت في وظيفة، أنت طبيب وأنت وزير وأنت رئيس، حكم شرع الله جل وعلا، أنت صاحب أسرة تقود هذه الأسرة بكتاب الله وبسنة رسول الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني أنت في عندك قدر من التمكين. الزوجة في مملكة في البيت راعية ومسؤولة عن رعياتها، وبالتالي نستثمر النعم. والله الإنسان يجلس حتى مع أولاده يقول كنت فقيرا فأغناني الله، كنت جاهلا علمني الله، كنت ضعيفا قواني الله، كنت لا أعلم شيئا في هذه الدنيا فصرت أعرف بعض المسائل، وهي محض فضل وتوفيق من الله. قال إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فما الذي يشفي؟ الله تبارك وتعالى. وهو سيدعو ربه جل وعلا، سيظهر فقره لله تبارك وتعالى. وكان عمر بن الخطاب يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المرض مستعصي أو غير مستعصي، في مقدمات وفي أسباب موجودة أو الأسباب غائبة، ما هو الدعاء سلاح المؤمن. يعني عند ربنا تبارك وتعالى الخزائن ملأة، نستمطر رحمة، نسأله سبحانه. كان بعض العلماء يقول إني لا أعلم متى يستجاب لي، قيل له ومتى يستجاب لك؟ قال إذا فتح لي في الدعاء واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فآمن بالله فشفاه الله، لم يقل أنا شفيتك، لا، لابد من أدب مع الله تبارك وتعالى. فشفاه الله، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له من رد عليك بصرك؟ انظروا، ده كان أعمى، لا ربما الأطباء لا يعلمون ولا يعرفون دواء للعمى. لماذا نحج الواسع؟ ندعوه سبحانه، نستمطر رحمة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلما جالس الرجل إلى الملك قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ الطغاة والطواغيت سواء بلسان الحال أو المقال يدعون الربوبية والألوهية مع الله. لم يكن ذلك قاصرا على الفرعون والنمروز، لا أبدا، حتى الفراعنة عندنا، الفراعنة الذين تولوا زمام هذه الأمة سرعان ما ينسى الإنسان نفسه. اضطرابات وأوامر وإشارات وأوامر، والكل يصدر عن أمره، وهو لا يستطيع أن يقود حتى نفسه، لا يستطيع أن يقود أسرة ويؤله على مثل هذا النحو. ما انظروا للأمثال السائرة في وسط البشر، قالوا لفرعون: من فرعنك؟ قال: لم أجد من يلومني، لم يجد من يرده. فتفرعن، كان في البداية لربما كان متواضعا، كان كذا كان كذا، ولكن سرعان الحاشية والطاغية، يعني قل لمن صاحبك أقول لك من أنت، وطير على شاكلتها تقع، والحيات مع الحيات، والعقارب مع العقارب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. معنا اتصال الأخ خالد، تفضل يا أخ خالد.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
بخير والله يا أخ خالد،
الحمد لله رب العالمين. أنا بس معي كلمتين عايز أوصلهم للرئيس اللي هيبقى الرئيس بعد الانتخابات.
نصيحة للرئيس القادم. اتفضل أخوي.
بقول له نداء إلى الرئيس اللي هيبقى الرئيس بعد انتخابات نزيهة نختار فيها الرئيس: سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، مصر وأهلها بينادوا، يا سيادة الرئيس، مصر وأهلها بينادوا، هات إيدك قوم نجيهم، وكلامهم ليك جمعاده، وياريتك تسمع ليهم. الناس أشكال والوان، والفقر مقطع جوفهم، والغلا صابهم بجنان، والظلم شبح خوفهم، وبطالة وجهل ووسطى ورشاوي في كل مكان، أحزاب وحكومة فرقة، وما بينهم شعب تهان. نفسنا نزرع صحرينا، نفسنا نصنع بأيدينا، ونتاجر مننا فينا نصدر وما نستوردش، نفسنا نخرج من ديننا اللي كسرنا وذللنا للناس اللي مديننا، نفسنا ندي ما ناخدش. انا مصري يا ولدي، فاكرني ولا انت نسيت الصوت؟ معلش الحزن كسرني، الحقني يا ولدي بموت، الحقني يا ولدي، ولادي ما بقتش انا ليهم ام، اصل اللي شافوه مش عادي، دول داقوا في ارض الهم. رجع لي يا ولدي ولادي، وإيديكم في إيدين بعض، والكل يقول يا بلادي رح ترجع تاني دوعت، جدد حبي في قلوبهم، خد بإيديهم وساعدهم، وأمان عليك ما تسيبهم، دول أحسن أهل الأرض. كلمهم واسمع صوتهم، وداولهم كل أهاتهم، عوضهم كل مفاتهم، رد يا ولدي وقول وعد. وأنا مصري بنادي يا ريس بلسان المصريين، إيدك في إيدينا يا ريس هنشيلك جوه العين، بس أنت تكون لنا أب بيحس صحيح بولاده، وتكون رئيس بالحب راح يحكم اهل بلاده. صدقني الخير جوانا ملهوش وصف ولا حدود، خرجوا ايديك ويانا هنرجع مجد جدود. نفسنا نعلى ببلادنا، نبني نعمر لولادنا، ونعيد امجاد اجدادنا، ونقول ارجع يا زمان. نفسنا نخرج للدنيا ونكون وياك حاجة تانية، ونقول ادي ام الدنيا وهي رجعت زي زمان، يا سيادة الرئيس.
والله جزاكم الله خيرا يا أخ خالد، بس أنت ما شاء الله يعني شاعر مفوه، أنا عايزك تضيف يعني بيت أو أبيات تذكر فيها بدين الله، يعني أنت ذكرت بمعاني طيبة جميلة جدا تذكر فيها الحاكم، وأنت عامل نداء ونصيحة للرئيس أن أنت تذكره، لأن الخيرات والبركات دي مش ممكن تكتمل إلا بتطبيق شرع الله، إلا بالعودة بالأمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي بوابة الإصلاح، الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، اقتصاد واجتماع وأخلاق وحرب وسلم ومصري وسوري، لا يمكن، وحتى عرب وغير عرب لا يمكن أن يكونوا بدلاء عن المسلمين، يعني المصري والحضارة ونحو ذلك، ومصر أم الدنيا، ده لا قيمة لنا، لا كمصريين ولا كسوريين، إلا بأن إحنا نحتكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. حتى قال البعض: رأيت الناس يعودون إلى التجارات وإلى الصنائع وإلى الحرف والأنساب، ونظرت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده. فأنا القريحة الشعرية الجميلة الموجودة عندك عايزك تستثمرها. الشعر مطلوب، ما فيش إشكال في إبلاغ الحق للخلق وتوضيح المفاهيم. وحسان بن ثابت كان شاعرا، والشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح. لو أضفت للأبيات يعني المعاني الإيمانية التي تدل البلاد والعباد والحاكم والمحكوم على شرع الله، أنت لها بإذن الله تعالى مع الاستعانة بالله. معنا اتصال الأخ المهندس محمد من سوهاج. تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا سمحت عرفت الشيخ، أنا عاوز حضرتك تكلمنا عن الحب في الله، ومفروض يعني مظاهر الحب تزداد بين الإخوة والدعاء، وتزداد روح الأخوة اللي احنا كنا بنحس بيها زمان واحنا صغيرين في بداية العمل الدعوي. النقطة الثانية حضرتك، فين الدعوة، الخروج بالدعوة إلى الناس في الشارع؟ يعني أنا بلاحظ أن معظم الدعاء الناس بتروح لهم في المسجد. ليه السادة الأفاضل الدعاء أخواننا الذين نحبهم في الله لا يخرجون إلى الناس في الشارع؟ دي نقطة. النقطة الثانية حضرتك، كان أخونا الدكتور ياسر ذكر أن احنا أن هم نستن أن الدعوة السلفية في اسكندرية مستنية لآخر عند قفل باب الترشيح لتعلن عن دعم المرشح الذي تراه مناسبا لقيادة هذه المرحلة. أنا بستفسر عن حاجة حضرتك، مش بعترض. حضرتك عضو في مجلس شورى العلماء، ومجلس شورى العلماء أيد فضيلة الدكتور حازم أبو إسماعيل، وأيضا أخونا المحترم الدكتور أحمد سليد ظهر مع الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل في دمياط. أرجو توضيح ذلك، وجزاك الله خيرا.
وجزاكم، جزاكم الله خيرا، والله مسائل مهمة جدا. طيب الأخت أم نعمة معنا اتصال نسمعها وحنجيب على الأسئلة كلها بإذن الله تعالى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ سعيد؟
الله يسلمك.
بارك الله في عمرك.
الله يبارك فيك.
الله يديك الصحة يا رب، ويبارك لنا
اللهم أمين.
كل علماء المسلمين يا رب،
اللهم أمين،
وما نتحرمش منكم والله يا رب. احنا بنتبهى بكم كده في كل الدنيا والله.
اتفضل
يا رب يبارك فيك. والله أنا مرتبكة مش عارفة أتكلم.
لا أبدا والله، أنت لو اكتفيتي بالدعاء جزاكم الله خيرا.
والله يبارك فيك ربنا، وأنا عايز أبارك للشيخ محمد حسان والله على الدكتوراه، وربنا يا رب يرفع قدرك وقدره.
أيوة ما شاء الله تبارك الله،
ويبارك لنا فيكم يا رب.
جزاكم الله خير
على أيديكم.
جزاكم الله خير،
وبنطمن لما بنشوفكم ونسمعكم والله.
والله جزاكم الله خير
يا بخير والله.
جزاكم الله خير،
بتكلمونا كده.
ربنا
الله يبارك فيك،
يزيدكم هدى وتقى
كل علماء المسلمين
وكرم
العاملين فيها
ومن وكرمه، ويبارك لكم في المال والأهل والولد. بالنسبة لأخونا أثار مسألة الحب في الله، وكأنها كانت مسألة في القدم أو من زمان وضعفت الآن. ياريتنا والله حنذكر ونقول لا ما زالت موجودة، وحتى بيذكر بمسألة الدعوة والخروج إلى الشارع ولا يكتفى بها في المسجد. لذا أنا عايز أضيف أن كثير من المعاني الإيمانية ضعفت فعلا، وعايز أقول وإن كان ده السؤال الأخير اللي ذكره وطرحه، أن الدخول في معترك السياسة رغم خمته رغم أهميته، وضع دستور طبعا ما نقلل أبدا، ولجنة تأسيسية وأشياء سببية وإدارية لابد من تعاطيها، ومحاكم، وحتى المرشح الفلاني حيقبل لا ده المرشح الفلاني أوراقه غير مستوفاة. الحديث ليل نهار في اختيار الرئيس في وضع الدستور، حديث مهم لا نقلل أبدا من قيمته، ولكن لا أتمناه شيء من علو الهمة، شيء من شمولية النظرة. تربية الأولاد مهمة، والعمل والسعي مهم، وإن أنا أتعلم أمر ديني مهم، وإن أنا أصل رحمي مهم، وإن أنا أجمع بين هذه المسائل، أتربى تربية إيمانية، أتعلم العلم النافع، أنا اللي أصوم النهار وأنا اللي أقوم الليل، أنا تتجمع فيها هذه المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه، فإذا سمع النداء تقول أم المؤمنين فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هو أسوتنا وقدواتنا، هو اللي حيقود الجيش، هو اللي حيفصل في الخصومات، هو اللي حيعلم الجاهل، هو اللي حيقوم الليل حتى تتفرق قدماه الشريفتان. فصار ضعف الهمم وقصور النظر للأسف الشديد سمة موجودة عندنا قبل غيرنا، يعني نعترف ونقر. وإلا في البعض منا بيهتم فعلا بالمسجد، إن اهتم لا يهتم بالشارع، بل قد نصير حربا على أنفسنا. همتنا في تنقص جماعة التبليغ إذا ما خرجوا للناس في المقاهي وفي الشارع. لماذا؟ وحتى لو قلت بيفعلوا كذا وبيسووا كذا، أخرج أنت. نهتم بالمسجد ونهتم أيضا بالسوق، لا معارضة بين الاثنتين. هؤلاء يحتاجون إلى دعوة وهؤلاء يحتاجون إلى دعوة. ننتظر الناس حتى تدخل لنا المساجد؟ طب وإذا لم يدخلوا المسجد نقول فليذهبوا إلى الجحيم؟ الدل على خير كفاعله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج، يصعد على الصفا وكلهم يا صباحاه، شمولية نظرة، يعني علو همة. لنا حظ ونصيب وسهم في كل وادي، في كل مجال. ندعو عموم البشر، نقول دعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا تقتصر على المسجد الذي أصلي فيه أو الحي الذي أسكنه أو على مدينة الإسكندرية أو حتى على مصر، لا، هي دعوة عالمية. فلابد من الارتفاع لمستواها. مسألة الحب، أنا قد أحب فلانا الفلاني، هو أخي حبيبي وصديقي، زمالة أو قرابة خاصة، هذه لا تنفي الأخوة العامة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن للمؤمن كالبنيان. نحن في مصر نحرص على أن ترسو السفينة على بر الأمان، ننسى إخواننا في سوريا؟ لو نسينا إخواننا في سوريا هذا نسيان للنفس. هذا أب الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحاد. معنا اتصال الأخ وائل من الإمارات، تفضل. تفضل يا أخ وائل. طيب انقطع الاتصال حتى يأتي. كان الأخ بيسأل على مسألة الترشيح، وإن مجلس شورى العلماء أيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد، وأن الدعوة السلفية بالإسكندرية منتظرة. هذا واقع، يعني ما حكيته أنت واقع حدث، بل كثير من القواعد الدعوية أبدت رأيها إخوة وأخوات، هذا واقع. بل حتى ليس فقط في محيط المتدينين، لا، على مستوى الأمة، على بل خارج حدود الأمة. البعض أدلى بدلوه وقطع برأيه بأنه سينتخب فلان الفلان، لا بأس، لا حرج، كل واحد بيبرئ ساحته، بيخلص رقبته. لربما كان عنده من الظروف والدوافع ما تدعوه للتأييد، لتأييد الشيخ فلان، الوقت ضيق، الظروف لا تحتمل ونحو ذلك. ولكن عموم الدعوات الموجودة على الساحة لم تقطع برأيها حتى هذه اللحظة. قالوا ننتظر حتى إغلاق باب الطعون ثم ندلي برأينا. وصارت المؤسسات الدعوية، أنا أوضح للأخ، صارت المؤسسات الدعوية كل مؤسسة لها صوت. الدعوة السلفية لها صوت واحد، حزب النور له صوت، الإخوان لهم صوت، وحزب الحرية والعدالة له صوت، الجمعية الشرعية لها صوت، مثلا هيئة الحقوق والإصلاح لها صوت. طيب معنا اتصال الأخ عبد الحافظ، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أخوي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا بخصوص البرنامج وأن أضواء الواقع، وأن بعض القنوات اللي بين قوسين الليبرالية إذا استضافت بعض الإسلاميين بتقطع عليهم الأفكار. فكان في اقتراح ندعو الله أن تتبنى حضرتك أن لو في موقع يتعمل يبقى ما يبقى إذا ذكر لا يحتار فيه, يعني إيجيبت 11, فإيجيبت 11 محدش هيقول إس فل إس ولا سي بي فور بن وفي بوك, ويبقى فيه يتولى بعض الإخوة ويوضع فيه كل الردود على الشبه المصارة الجماعات الدستورية واستئثار الإسلاميين بيها, خلف الوعد في الفريق الفلاني, فلان كان له أو ملوش وردوده. فلو توفر هذا الموقع ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تتبنى حضرتك, لكان كل متحدث باسم أي طيار إسلامي يمكن أن يحيل للناس في يعني يرمي هذا اللغم في البرنامج ويدل الناس على الموقع ويقول بالنسبة لموضوع فلاني ستجدوه في موقع إيجيبت 11, فإيجيبت 11 لن يحتار فيه كثير من الناس مثلا أو شيء من هذا القبيل. فدي الفكرة نرجو من حضرتك إسراءها أو نقدها إن أحضرته. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. هو الاقتراح يعني طبعا اقتراح فعلا المسألة بتحتاج لنوع من التواكب مع أحداث العصر وتقديم رؤية إسلامية منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني أنا يعني أقول للأخ القدرات ما زالت ضعيفة, يعني قد تكون القنوات قناة الرحمة قناة كذا قناة كذا بتبث بعض المعاني بتتواكب مع بعض الأحداث, ولكن أن تتواكب مع كل الأحداث كل الردود الكلام على فلان وخلف الوعد ونحو ذلك, يعني لعل والله أعلم لم تتسع الهمم بعد أو القدرات أو الإمكانيات. يعني أنت في اليوم الواحد بتحتاج لمتابعة عشرات الأحداث, يعني حتى المركز البحثي والله أعلم لا يستطيع أن ينهض بكل الأحداث التي تجري على مستوى الدنيا, والدنيا صارت أشبه بجهاز صغير. فعلا اليوم الواحد عشرات الأحداث, وأنت أنت يا ليتنا حتى مسألة الدعوة, أنا كنت أتكلم على مسألة الدعوة, مسألة الدعوة وكأن أصابها الكثير من الضعف الكثير من الوهم, دخلنا في معترك السياسة طفين التركيز على معاني العقيدة على معاني الإيمان. أنا وأنت كنا نتكلم على التوحيد وأهم شيء في الوجود, بل كنا لربما اليوم الطويل نتكلم في مستحب يستحق وقد نختلف, والبعض قد يرفع صوته تعظيما للحرمات فيما يتعلق بمستحب. اليوم في إهدار لا كل المستحبات للواجبات, لكثير من الواجبات إهمال للمساجد موجود, إهمال لمعاني الأخوة الإيمانية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يدبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا. وفكرتك أنت طرحتها على الملأ, يعني عسى ربنا يقيد لها من يقوم بها بإذن الله تعالى. في اتصال الأخ وائل من الإمارات, تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام أخوة,
كيف حالك؟
بخير والله.
والله شيخ الاخ اللي هو اتصل وكان بيسالك, انا كنت ناوي نيتي اكلمك في الموضوع ده, هو سبقني بس انا عايز اديك فكره ويمكن ما اعبرش عليها. انت قلت ان في بعض المشايخ ايدوا فلان وفلان واجتهادهم جزاهم الله خير وكده, بس انا شخصيا بتابعك وبتابع اخبارك, ففي حاجه يعني تشكيت عليا فهمها من حضرتك اللي هي ايه؟
اتفضل.
حضرتك بسم الله ما شاء الله عضو في الدعوه السنويه اللي انت عالم من اعلامها, وعضو في شورى الاصلاح, وعضو في شورى العلماء. مجلس شورى العلماء لما أيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل النشرة اللي طلعت في التلفزيون إن هو أيده بإجماع العلماء, حتى الشيخ تقريبا مصطفى العدو جزاه الله خير قال أكلم المشايخ كلها وكنت أنت من ضمنهم. لكن أنا سمعت تعليقك بعد الخطبة اللي فاتت بالنسبة للدعوة السلفية وتعليقاتك فيها وجيهة, إن أنتم مؤسسة ويسعى الفرد ما لا يسعى المؤسسة وممكن تتريسوا عشان الطعون وكده, وجهة نظر إيه يعني تحترم. بس الفكرة طب انت ازاي وافقت معاهم في مجلس الشورى العلماء دي الاجماع؟ ما انت ممكن تقول هم وافقوا وان هم اغلبيه, اوكي راي الاغلبيه بيصير, بس على الاقل ما يقولوش ان اجماع وان انت وافقت. لان مثلا لو خمسه وافقوا واربعه ما وافقوش ممكن ناخد راي الخمسه ونقولوا ايه بالاجماع بالاعرض الاكبر يعني, لكن هم ذكروا ان في اجماع كل المشايخ. بعدين بنلاقي ان في الدعوه السلفيه حضرتك ما يعني ما وافقتش على ايه؟ على تأييد الشيخ، فحصل عندي استشكال يعني
مش
اربط بين الطرفين.
لا ده انا هحكي لك
اخر حاجه شوف معلش فترات الشباب ربنا يبارك لك اللي انت
جزاك الله خير.
حط رقم التليفون بتاع الدولي اللي عايز يكلمك دولي، هم بيحط رقم تليفون مصري ما بيحطوش رقم التليفون الدولي. وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير يا اخوان. لا ده استفسار له موضعه وله قيمته. طيب الاخت ام محمد من سوهاج عايزه مكالمه واتفضلي، وبعد ما تفرغ نجيب باذن الله تعالى ونوضح المساله.
اتفضلي يا اخت محمد.
عليكم السلام ورحمه الله.
والله حضرتك يا سيدنا الشيخ ربنا يبارك فيك يعني ويعزك يا رب وجزاكم الله خيرا. مساله التركيز على معاني العقيده.
ايوه
يعني دي يعني المفروض زي ما مجلس شورى العلماء يعني بيشارك القضاء العامة وكده يعني المفروض يعني يركز برضه على معاني العقيدة، يوعي الناس، يعلمهم أمور دينهم، يتكلموا مثلا في المذاهب، في معظم المذاهب اللي يعرفوا الناس يعني ايه اللي ممكن يأخذ بيه وايه اللي ممكن يأخذ بيه وكده يعني.
مطلوب
حضرتك. اصلا انا حصلت معايا مشكلة خاصة بسبب الموضوع ده، بسبب ان مفيش توعيه، بسبب ان مفيش كده يعني الناس معظم الناس مش عارفه.
ايوه اتفضلي.
كان حاسب مشكله بينه وبين جوزي.
ايوه.
ورحنا لاحد لجان الفتوى علشان هو طلقني بدل المره 4 مرات.
ايوه.
وفي كان في منهم مره ناسي وكلام من كده وبيروح ويرجع للفتوى غير الثانيه كل مره. اخر مره قلت ما بداش بقى انا لازم اروح معاه كده بحيث ان احنا نحسم الامر. فلقيت الشيخ بيقول لي طالما احنا بنفتي هنا في لجان الفتوى بكذا مذهب من مذهب واحد بس.
ايوه اتفضلي.
فاحنا عندنا طبعا دستور وهو القران الكريم.
ايوه.
ومن بعد منه بناخذ ايه؟ بالسنه اللي حديث تحت الرسول.
ايوه.
ومن بعد منه الاجماع، اجماع أيوه. العلماء.
ايوه اتفضلي.
يعني حضرتك لما يقول لي لما اروح انا على اساس ان جوزي حرمني بدل المره 4 مرات ومعترف بدور بيقول انا طلقات صريحه انا قلتها. الشيخ بيقول لي ممكن.
طب انقطع الاتصال. انا هجاوب الاخت ام محمد برضو لان فهمت المساله، هي عايزه التركيز على معاني العقيده وان كانت طرحت مساله طلاق لا بأس، يعني احنا محتاجين طبعا لمعاني العقيدة ومعاني الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل لأهل اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الطلاق إن يكون إن الزوج طلق الزوجة 4 مرات، لا ده هم 3 تطليقات لو حدثوا بيقول لها انت طالق او فلانة طالق بتبين منه بينونة كبرى، وبالتالي فرابعة لا محل لها تكون قد بانت منه بينونة كبرى، والقول قوله قول الرجل. ولكن احيانا بيكون طلاق معلق على شرط، فالشيخ المفتي في الافتاء او هنا او هناك بيسمع، وقد يتابع بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية. على كل حال هذه المسائل تحتاج منا إلى تعليم وإلى تركيز، حتى وإن دخلنا معترك السياسة في مجلس الشورى أو في غيره لابد من التركيز على ما ركزت عليه الشريعة، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. الأخ كان بيسأل على موقفي في مجلس الشورى. أيوة في مجلس شورى الإخوة الأفاضل اجتمعوا وكان رأيهم ترشيح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأنا كواحد يعني بأنتسب لمجلس شورى والعلماء وأيضا نائب الدعوة السلفية بالإسكندرية كطبيعة وبيئة ونشأة وبداية، وأنا أيضا عضو في رابطة علماء المسلمين وعضو الأمانة في هيئة الحقوق والإصلاح. فهذه مسألة ووجدت أن هذا الأمر يعني بيحقق خيرات وبركات في التواصل، وأنت تدرك يعني والله الحمد كان الكل أشبه بجزيرة مستقلة كيان قائم بذاته تحرك الجبل ولا تحركه, والأمن يعني أعمل الإسفين وسط, لا أقول كل هيئة وأخرى أو كل دعوة وأخرى, لا وسط كل اثنين. صرنا بنسمع عن بعض بدلا من أن نسمع عن بعض, صرنا أشبه بالإخوة الأعداء, سياسات فلق تسد. فقبل الثورة أنا والله الحمد على الأقل سنتين قلت لابد أن أتواصل مع إخواني هنا وهناك, ولأننا قد نصير حربا على بعضنا هذا لا يجوز, ولابد من تحقيق معاني الأخوة. فتواصلت مع إخواني في القاهرة وهنا وهناك, وجلست معهم وحاولت إزالة الشبهات, والحمد لله كنت واحدا منهم, والأخوة تأكدت. ولكن بحكم انتسابي أنا إذا ما جلست مع مجلس الشورى وأقدر ما يذهبون إلي وأرتضي, وهذه مسألة اجتهادية وأنت تدرك, يعني ليست مسألة حلال وحرام وأبيض وأسود وملك وشيطان, لا هذه مسائل اجتهادية. ولذلك عندما نستغرق, عندما نتفرق ونتمزق, عندما يطعم بعضنا في البعض الآخر, هذه مأساة يعني لابد من علاجها. اختر فلان أو اختر علانا, هذه قضية اجتهادية. وقد أجلس أنا هنا في مجلس الشورى, وهذا رأي إخوان, أجلس في مثلا في مجلس شورى الدعوة السلفية أو في مجلس الإدارة أو في مجلس الأمناء, وأنا عضو في ذلك كله, وبالتالي قد يختلف رأيهم حتى عن رأيي في وقت من الأوقات وبغض النظر عن القضية. فلما يختلف رأيهم عن رأيي بنصدر مثلا عن رأي الأغلبية. أنت تخيل نفسك لك رأي وأنا لي صوت واحد, وبالتالي مجموعة ثلاثة أو أربعة مثلا يغلبونني, أو سنصدر في الجلسة عن رأي الأغلبية, لا بأس بذلك, لابد من الاحترام. وسيصدر الرأي إن مثلا الدعوة السلفية بالإسكندرية رأيها تأخير اتخاذ القرار, ده فعلا حدث ولابد من احترام. إما أن أسحب أنا نفسي من هذه الهيئات وأستمر في كيان واحد, وأنا رأيت من المصلحة أن أكون على مثل هذا الوضع, والله الحمد والمنة, وهذه نعمة يعني امتن بها ربنا علي, وأسأل الله أن يلهمني شكر نعمته أن أتواصل مع عموم الإخوة الأفاضل منهج واحد, كلهم يبتغي مرضات الله, بل أن أسعى في توصيل المنقطع, هذا مطلوب. يعني البعض صعد وقال يا مسلم العالم اتحدوا, فأنا وأنت وأنت مثلا في القاهرة وأنا في الإسكندرية, كل واحد جزيرة مستقلة نسمع عن بعض, فكان لابد من تواصل. فحتى لو وافقت مجلس الشورى فيما هم عليه وخالفني إخواني في الإسكندرية, هل تطالبني بقطيعة مثلا أن أتقاطع معهم في مسألة اجتهادية الكل يريد أن يرضي بها ربه؟ ناهيك عن مسألة لا تنساها. بالأمس كان هذا هو الرأي, ما رأيك اليوم لو حدث أن مثلا أن ثبت أن والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل جنسياته لها جنسية أمريكية رفض ترشيحه, ماذا سنصنع؟ سنشن حربا على جهاز القضاء؟ سنقول لابد من ترشيح رغم أنف الجميع؟ سننتقل إلى غيره؟ بل اليوم أنت تسمع يعني ظهر البشمهندس خيرة الشاطر, شخصية محترمة, وأنا أتمنى أن يتسع الصدر والأفق. لا داعي أبدا إذا ما أحببتك أنا أن أبغض فلانا أن تطالبني ببغض بقية الناس, لا, هذا مرفوض غير مقبول. بمعنى أحب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأحب المهندس خيرة الشاطر وأقدره وأقول رجل دولة, ولا معارضة ولا مناقضة أبدا, لا معارضة ولا مناقضة, بل قد يأتي اليوم نبحث عن بديل للشيخ حازم وللبشمهندس خيرة الشاطر, بمعنى هاب أنه تم شطب الاثنين. تقول لي قلت بالأمس، قلت بالأمس، ما المانع من أن أتحول؟ بل حتى لم أرى فلانا هو أجدر من علان أو أكثر اتزان أو أكثر أهلية، وهذا موجود. كان الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه يقول: ها أنا ذا أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، ما رأيك؟ عالم جليل القدر. تقول متناقض، تقول متردد، وحتى لو كان لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. أنا لا أقول لك تراجع أو غيره من المسائل، ولكن هاب أن ذلك حدث، أخطأت أنا بالأمس وأريد تصحيح قراري اليوم، لا حرج، موجود في حياة البشر. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: ما منا إلا ورد ورد عليه. الإمام الشافعي له مذهبه القديم والمذهب الجديد. لماذا مذهب قديم وجديد؟ اختلاف واقع، والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. كان لي رأي بالأمس، فلان الذي اخترته مات، فلان الذي اخترته شطب ومنع، ماذا نصنع؟ نخبط الأدمغة في الحيط مثلا ولا ننتقل إلى آخر؟ لا تردد، لا تذبذب، وحتى لو حدث، ما هذا شأن البشر، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولو لم تنب هو أنت وأنا مثلا ضردنا، نشأنا على ترك صلاة، المرأة نشأت وتربت على التبرج، على الاختلاط، تستصعبه حتى آخر يوم في حياتها، تقول: هذه تربيتي، هذه نشأتي، هذا هو مبدأي. اتركيه، لأنه يخالف شرع الله، يترتب عليه شر وفساد. هذه هي المسألة. فالفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، والدلائل على ذلك كثيرة وعديدة. ناهيك عن أن الإنسان، الإمام البخاري بوب بباب ترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة الراجحة، واستدل على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لنقضت الكعبة، ولأقمتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع؟ إن قوم حديث عاد بجاهلية، مصالح ومفاسد، حسنات وسيئات، ليس العقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وبين شيخ الإسلام أنه لما غابت الشريعة كان لابد من إعمال هذا الميزان. فالحاصل الدعوة السلفية وغيرها، حتى كنا بالأمس في هيئة الحقوق والإصلاح، اجتماع الأمانة، فأيضا بعد ما ذكروا فلان ورأيهم منعقد على فلان الفلاني بغض النظر عن اسمي ورسمي الآن، اتفقوا على تأخير إعلان ترشيحه حتى يغلق باب الترشيح، ولأن لهم صوت وسط الأصوات، وبالتالي في ائتلاف، في اجتماع، كل واحد له صوت، هندلي بالصوت وأنت ترى. ما هو المسألة بعد ما أدلينا بالصوت وبالرأي، مثلا تكلموا على الجنسية، الباشمهندس خيرة الشاطر ما زال كلمات، ولعل غدا نسمع هل سمح له، هل أبيح له الدخول في الترشيح للرئاسة أم سيمنع هو الآخر، وإذا ما منع هنحتاج للنظر في بديل. فالحاصل ما زال النهر كما يقولون يصب فيه مياه كثيرة من هنا ومن هناك، وهذا اجتهاد في النهاية، قدره قدره، وإلا فأنت تريد حمل الأمة على ما ترى. البعض لم يبايع أبا بكر، البعض لم يبايع عمر، البعض لم يبايع عثمان، فهذا اجتهاد. البعض تنازل كتنازل الحسن لمعاوية، فكل ذلك نقدره، وتبقى معاني الأخوة الإيمانية سالمة عن كل معارضة. أنا أحمد لك طبعا الأدب الجام الذي تكلمت به، جزاك الله خيرا، وجزا الله خيرا كل المهمومين بهم هذه الأمة. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإن كان الأسئلة منعتنا من التواصل مع قصة الغلام ومحاولة ربطها بنبض الواقع، وكنا قد وصلنا على قول الملك الطاغية الذي قال لجليسه: أولك رب غيري؟ هذا شأن الطغاة والطواغيت في كل عصر ووقت، يدعون الربوبية والألوهية مع الله إما بلسان الحال وبلسان المقال، قال ربي وربك الله فأخذه، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. نتيجة القهر والضغط والاستكراه، والاستكراه بيلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب. في الحديث رفع لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكان الحرفة هذه موجودة يعني في الزمن الماضي أيام الأمن. يقول مثل الواحد: ما الذي يؤذن في المسجد؟ يقول له فلان، ويبعث للثاني يستدرجه: أنا علمت أن المسجد بيؤذن فيه فلان، فيسأله عن معلومة أخرى فيضيف له معلومة، ويأخذ المعلومة الثانية ويضيف هذه وتلك للثالث، ويستخرج منه معلومة، ويتصادم الناس بعد ذلك، وكأن كل الناس صاروا عملاء لأجهزة الأمن، مخبرين خصوصيين وسياسات فلق تسد كما ذكرنا، كان لها صور كثيرة وعديدة. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، دل على الغلام. انظروا في قصة أصحاب الكهف، قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فسياسة القهر، ورغم أنهم يتكلمون بالديمقراطية والرأي والرأي الآخر وحرية الرأي والتعبير، لا ربما لو كان الإنسان يرقص أو يغني مثلا أو ينطق بكفر وإلحاد لسمحوا له بذلك، أما أن يتكلم بكلمة الإيمان، أما أن يظهر شعائر الدين، حينئذ تقوم الدنيا ولا تقعد. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. والأمور لابد وأن تمضي إلى منتهاها، وعسانا يتسع الوقت لذكر بقية القصة والفوائد المستخلصة منها، ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فهم الواقع.